بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الكبائر. قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا عبد الله، سمعت الكلام على الحديث، قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثني عبد الله، عبد الله هذا شيخ عبد الله بن أحمد إن لم يكن هو، ونقل من الأصل كذلك. قال حدثنا ابن أبي بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أكذب الكاذبين. هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه في البخاري. من حديث منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ورواه مسلم. قال في الحاشية: حديث معل، وقد ألحقته بأحاديث معلة، فليحذف إن شاء الله صحيح المسند. ثم هو في الصحيح، حتى وإن حصل فرق في بعض الألفاظ في الحديث الصحيحين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حا وسريج وحسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عامر بن سعد قال حسين بن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال حسين أوعى صحابته عنه. بدل أصحابه صحابته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن عاصم وحدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، قال أحدهم من النار. وأخرجه أبو يعلى من حديث حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عاصما يحدث عن زر فذكره. وأخرجه الترمذي فقال رحمه الله: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم به، هذا حديث حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود. هذا الباب فيه ثلاثة أحاديث هنا، حديث علي وأصله في الصحيحين، بل هو في الصحيحين لا تكذبوا علي، من كذب علي أي متعمدا فليلج النار، وزيادة متعمدا زيادة لا بد منها. لأنه إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ مخطئ على عدم تحريه، لكن لا يستحق هذا الوعيد الشديد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أنه قال هذا الحديث أو فعل هذا الفعل أو من سنته كذا وكذا، فإن هذه جناية عظيمة على الدين، كم سيتعبد بتلك البدعة والكذبة، وكم ستحصل من بدع، وكم سيضل من أناس، لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا كله يتبع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويتعبد لله عز وجل به ما لم يكن من خصائصه. وعلى هذا فالوضاعون عمدا أكثرهم زنادقة، الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم زنادقة، وبعضهم ليس بزنادقة ما وصل بهم الحال لتنزل، لكنهم مجرمون أثمة ويستحقون عذاب الله، يستحقون النار. ولا يشمل هذا أصحاب الغفلة، أصحاب الغفلة مخطئون، فإن الوضع في الحديث على قسمين، إما من وضاعين بشتى أصنافهم وأنواعهم، وإما من شديد الغفلة لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة غفلتهم تحصل منهم موضوعات ومكذوبات لشدة غفلتهم، يروون عن أناس غير معتبرين. وهكذا مجهول العين والمبهم لا تؤمن من قبله الموضوعات، فلهذا الاستشهاد به فيه نظر غير يسير، أن يستشهد بخبر يحتمل وضعه، مجهول العين ما يدريك أنه وضاع، وما يدريك أنه متروك واهي، والمبهم باب أولى. رجل أخبرني رجل، مبهم من هذا الرجل، لا تكذبوا علي. ومن الكذب عليه الدعوة تحت ستار سنته وهديه، وإنما يكون ذلك عن طريق الدنيا تحت ستار السنة أو طريق التلبيس. فكم من الذين الآن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا لا مقالا، ناهيك عن الذين يكذبون مقالا وحالا، لحال الضعيفة وموضوعة ويعتبرون هذا دين الله وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لازم فعل الدعاء إلى الباطل أنهم كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله الحق. فيجب على الداعي أن يتحرى في استدلالاته الأحاديث الثابتة، ويتحرى في طريقته الدعوة الصحيحة إلى التوحيد والسنة، حتى لا يكذب على الله وعلى رسوله، إما بلسان حاله ومقاله، وإما بلسان حاله ولو كان يتحرى الأحاديث الصحيحة لكن يدعو إلى غير النهج السديد. فالذي يدعو إلى غير التوحيد كذاب على الله وعلى رسوله، كذاب. إن الله ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا إلا ويدعو إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والذي يدعو إلى البدعة مع بيان بدعتها كذاب على الله ورسوله، لأن دين الله قيم، دينا قيما ملة أبيكم إبراهيم، دين حنيف واضح بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، فهو دين بين. فإما أن يكون من ذوي الشأن ممن له جدارة وقدرة على أن يدعو إلى دين الله الحق، وإلا واجب عليه أن يعتزل الدعوة ويسلم نفسه المسلمين من عذاب الله. فكم دخل على المسلمين من شر عريض بسبب الدعوة إلى الباطل، إما بجهل إما بهوى. وكم ترون من بلاء انتشر على المسلمين بجماعة التبليغ لما لم يكونوا من أهلها، أهل الدعوة حقا، عامي من العاميين، مسكين من المساكين، يعمد إلى الناس، يقف أمامهم وينشر عليهم البدع، ينفر عليهم الضلالات، يحسن أو لا يحسن، أهم شيء يتكلم. علمه كلمة أحبابي حفظها، ومعها بعض الكلمات، وربما الجيد منهم الأمير والمفوه الذي يحفظ له ست صفات، يحفظ ست صفات يتقنها أو لا يتقنها ويخرج دعوة. لذا نعم ما فعلوا بالحجر عليهم والله، لأن هذه دعوة على غير بصيرة، على غير بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عندك بصيرة أدعو إلى الله، علم. البصيرة هنا المقصود بها العلم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. ما عندك بصيرة أطلب العلم وترك، لا تضل الناس، هذا واجب الله. لكن من يا فصيح لمن تصيح، جماعة التبليغ يرى أنك أنت أيها المحدث أو أنت أيها الطالب الذي قد يعني ماذا إن نصحت مثل هذا، يرى أنك مسكين. والله إنهم يحتقرون الذهبي ويحتقرون ابن كثير وشيخ الإسلام وأمثال هؤلاء أمام من يخرج إلى الهند منهم. ماذا فعل هؤلاء؟ ما أنقذ المجتمع، تركوا الناس في ضلالة، وهم يعني ماذا يألفون يصنفون، يموت الإنسان على ضلالته ما يرى ذاك الكتاب المؤلف. ماذا فعل؟ سمعنا هذا بآذاننا من جهلتهم. فمثل هذا ما عسى ينفع الناس ولا شيء، يضلهم ضلالا سحيقا بعيدا. هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله. ثم أيضا الفتوى بالرأي، مظنة الكذب على الله وعلى رسوله. نعم الاجتهاد مشروع، أما مجرد الرأي، اجتهاد حول دليله وكذا، أما مجرد الرأي والأقيسة البعيدة وما إلى ذلك، مظنة الكذب على الله، مظنة إيقاع الناس في الضلال. وحاصل ذلك أن الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس محصورا بما يخرج من اللسان، كأن يقول قال الله كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقل، وإنما هو قد يكون بلسان الحال، أي يدعو إلى شيء يحسب أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى غير الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، يدعون إلى النار، دعاة إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فهؤلاء ليسوا دعاة إلى الله ولا صادقون معه ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دعاة إلى الهدى ولا تحروا ذلك، بل هذا كذب. وعلى كل، لو تأملت طريقة السلف رضي الله عليه ربما تجد أحدهم إن كان المسألة فيها نص أفتى به، لأنه موقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيها نص قال أجتهد رأيي ولا أعلم، هذا رأيي، حيث يعلم الناس أنه رأيي، ومن أخذ بها أخذ ومن تركه ترك. ترددوا على ابن مسعود وقتا من أجل امرأة مات عنها زوجها لم يفضلها صداقا، وسألوه في شأنها قال أقول فيها برأيي، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، ولما كان متحريا للحق وفقه الله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجال من أشجع قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت هاشم. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه له من هذا نظائر، أقول فيها برأيي. وكم ترى في كتب، في هذا الكتب التي تعتني بهذا، من قولهم أقول فيها برأيي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، خشية أن يقول على الله ما لم يقل، وخشية أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يتعرض لهذا الوعيد الشديد. فوالله الدعاء إلى الله على خطر، أنت لا تظن أن كل من أخذ العكاز وقام يخطب أمام الناس على خطر، إن لم يدعوا إلى الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا أنفسهم لهذه المهالك. وكم سيتبعهم من أناس يوم القيامة يضلونهم، وكل من أضله حمل من نذره. وكم الذين سيتبرؤون منهم يوم القيامة ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وكم الذين سيلعنونهم يوم القيامة بسبب ما جنوا عليهم. هذا يحتم على كل من عنده غير على دين الله ويريد أن يكون داعيا إلى الله أن يطلب العلم، ولكن لا يطلب العلم عشوائيا، يطلب علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند أهله متحريا في ذلك الأحاديث الصحيحة والفهم السليم، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لدين الله، فبإذن الله ينجو، وينجو من ورائه أناس ويؤجر، وكل من تبعه على ذلك له الأجر العظيم، معلوم فضل ذلك. فمثل هذه الأحاديث في الحقيقة تعتبر أحاديث ترهيب، ليست الدعوة إلى الله حذلك أنك تجمع لك ناس في حزبك أو في جانبك أو يكون لك مصوتون أو لك أتباع أو لك سواد أو ما إلى ذلك من الناس، لا والله، الدعوة إلى الله تحري الحق، تبعك أحد أو لم يتبعك، يأتي النبي وليس معه أحد، هذا أصلها وفصلها، هذا هو ثباتها ويقينها، أنه يتحرى الحق ويتبعه قولا وعملا وفعلا ودعوة للناس، يرضى من رضي ويغضب من غضب، هذه دعوة المرسلين. ولا ينجح أحد أبدا في الدنيا والآخرة ويسلم من عذاب الله إلا من ترسم خطاهم وسلك نهجهم، لأنهم فعلا أن الله أكرمهم بالوحي وأيدهم وأمدهم وأعدهم، وكانوا ذروة من يدعو إلى الله عز وجل، أنبياء الله ورسله. الأحاديث التي قرأناها سواء حديث علي أو حديث عثمان أو حديث ابن مسعود كلها هذا المقصود منها، شرحها واحد، قوله فليتبوأ أي يتخذ، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اتخذا، وبوأكما أي أعطاكما، الشاهد التبوأ الأخذ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جزى الله أهل الحديث عنا خيرا، والله أراحونا أراحونا وحملوا عن المسلمين عبئا عظيما، قيضهم الله لهذا الدين، وإلا لالتبس على المسلمين دينهم حتى لا يعرف الحق من الباطل. فهذه الكتب لا تحتقر، كتب الموضوعات وكتب الضعاف والعناية بها، الأحاديث الموضوعة، الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذه تعتبر تنقية للدين. العناية بالحديث وبيان صحيحه من ضعيفه ممن يفهم الحديث ويصونه صيانة طيبة، هذه خدمة عظيمة، هذا هي الذود عن حياض دين الله عز وجل. هذا هو المجاهد الذي سال سيفه أمام البغاة على دين الله، هذا هو الذائد عن حياض الشريعة الإسلامية. أهل الحديث، أهل السنة، الفهمين اليقظين، علماء الجرح والتعديل، سواء يذودون عن العقيدة أو عن الحديث، متلازم أمر متلازم، أو عن التفسير أو عن التاريخ، وهكذا. تفضلوا حفظكم الله.